الدولة المضيفة وبعض رؤساء الدول الأخرى. أكد مجيد تختاروانشي نائب وزير الخارجية الإيراني أن كل من إيران والصين والسعودية ماضية في تفعيل الطاقات الكبيرة التي تمتلكها اللجنة الثلاثية المشتركة بما يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث ويعزز مسار التقارب الإقليمي. وجاءت تصريحات تختاروانشي خلال انعقاد الجولة الثالثة من الاجتماع المشترك بين إيران والسعودية والصين في طهران لمتابعة تنفيذ اتفاق بكين بمشاركة نائب وزير الخارجية السعودي ونائب وزير الخارجية الصيني. وأوضح تختاروانشي أن الدول الثلاث تسعى إلى توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشددا على أن الحوار المباشر بين دول المنطقة يشكل الأرضية الأساسية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء إطلاق الاحتلال نيرانه والتقدم بآلياته في عدة مناطق بالقطاع. وأوضحت مصادر محلية أن فلسطينيا استشهد دهسا بدبابات الاحتلال قرب ما يسمى الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالي غزة، كما استشهد رجل وامرأة وأصيب فلسطيني ثالث بإطلاق نار من رافعات لجيش الاحتلال شرق مدينة جباليا تجاه مخيم حلاوة شمالي القطاع، فيما أصيب مواطنين بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة بني سهيلة شرقي مدينة خان يونس جنوب غزة، كما أصيب طفل برصاص مسيرة إسرائيلية شرق مخيم البريج وسط القطاع. تتواصل معاناة الفلسطينيين داخل قطاع غزة رغم توقف أصوات الانفجارات في مناطق متعددة من القطاع، حيث يبقى الواقع الإنساني مثقلا بالأزمات والاحتياجات الملحة رغم الهدوء النسبي على الأرض. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى تقرير الزميل محمد البلبيسي.
لم تنتهي معاناة الفلسطينيين داخل قطاع غزة حتى وإن توقفت أصوات الانفجارات في مناطق متعددة من القطاع. أنا الآن أتواجد في المناطق الغربية لمدينة غزة. هذه خيمة واحدة من آلاف الخيام التي غرقت الليلة بفعل المنخفض الجوي العميق الذي دخل إلى قطاع غزة. هذه الخيمة غرقت بشكل كبير، كل مقتنيات هذه الخيمة تعرضت للغرق، والآن هذه العائلة تحاول أن تلملم نفسها وإعادة بناء هذه الخيمة. هذا واقع يعيشه السكان مع كل منخفض جوي يدخل إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان بفعل الحرب الإسرائيلية. هذا الشتاء يأتي كضيف ثقيل على سكان المدينة بفعل الدمار والخراب والنقص الحاد في المواد الأساسية اللازمة للتدفئة والإيواء. في كل مكان داخل قطاع غزة مع كل منخفض جوي غرق الخيام وأيضا غرق الأطفال وهذه العائلات المنكوبة التي فقدت منازلها خلال الحرب، لم تسلم أيضا خيامها من جديد بفعل غزارة الأمطار وشدة الرياح والنقص الحاد في المواد اللازمة والخيام اللازمة لحمايتهم من الشتاء والأمطار.
احنا الليلة غرقنا والحمد لله على قدر الله، وهذا الشيء قدر والحمد لله، واحنا غرقنا وبلينا مية وعينا مية وعفشنا مية وكنا مية.
ايش اللي صار بالضبط؟
اللي صار احنا انه صار شتاء علينا وغرقنا وبلنا وعينا ميه وكنا ميه وفرشنا ميه والحمد لله وربنا المستعان.
بعد ان دمر الاحتلال الاسرائيلي منازل المواطنين الفلسطينيين ولجأوا الى هذه الخيام، لم ترحمهم الخيام بفعل الامطار التي اغرقت خيامهم خلال المنخفض الجوي. معاناة تتجدد في كل منخفض داخل قطاع غزة في ظل تقاعس دولي لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لسكان القطاع.
أعلنت مؤسسة الأسرى الفلسطينيين عن استشهاد الأسير عبد الرحمن السباتين من بيت لحم، مشيرة إلى أن الشهيد معتقل منذ حزيران الماضي. من جانبها وثقت المنظمات الحقوقية تجاوز أعداد الشهداء الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة عتبة 100، منهم 85 شهيدا تم الإعلان عن هوياتهم وبينهم 50 شهيدا من غزة. وكشف مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أن الاحتلال يواصل احتجاز 32 أسيرا من غزة رغم انتهاء محكومياتهم. حذر قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من الحرب الشيطانية الناعمة التي تستهدف هوية الأمة الإسلامية، مؤكدا أن أخطر من الحرب التقليدية إذ تعمل على إفساد القيم وتضليل العقول وصنع ولاءات منحرفة تبعد المسلمين رجالا ونساء عن نهج الإسلام العظيم. وبمناسبة ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، توجه السيد الحوثي بالتهنئة للأمة الإسلامية عامة وللمؤمنات على وجه الخصوص، موضحا أن الأمة تواجه برجالها ونسائها وكبارها وصغارها أعتى وأشد حرب شيطانية ناعمة مضلة مفسدة تستهدف هويتها. وأوضح أن الأعداء نجحوا في تطويع معظم الأنظمة وأكثر الشعوب وإخضاعها لإملاءاتهم، مبينا أن أبرز تجليات هذه الحالة هو موقف معظم الأمة المتفرج تجاه جرائم الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وغيرهم. طالب كل من لبنان وعمان بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، ودعم الجهود الدولية لمنع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار. وفي بيان مشترك عقب قمتين عقدتا في سلطنة عمان بين السلطان هيثم بن طارق والرئيس اللبناني جوزيف عون، أعرب الطرفان عن قلقهما الشديد إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما يشكله ذلك من انتهاك صريح للقرار 1701 ولقرارات الشرعية الدولية. وأكد الجانبان على موقف العربي الثابت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67، وعلى أهمية تعزيز التضامن العربي واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والقانون الدولي. ختاما أعزائي المستمعين، إليكم أبرز العناوين. الرئيس الإيراني يصل إلى كازاخستان على رأس وفد رفيع المستوى في جولة تقوده إلى تركمانستان. 3 شهداء بنيران الاحتلال في غزة، وشهيد في الضفة كان أسيرا لدى الاحتلال منذ حزيران. ولبنان وعمان تطالبان بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية. شكرا لحسن استماعكم وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ويوم الأم السعيد. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا. إعادة لأنتم وطبيب الأسرة في الساعة 7:13، عند 8 تماما نشرة إخبارية في 10 دقائق. تأتيكم السياحة الغذائية في إيران عند 8:20. بعد هذا البرنامج وفي الساعة 8:19 قصة وعبرة. استفتاءات في الساعة 8:24. بعدها عند 8:39 الوصايا الخالدة. فاطمة في القرآن والسنة في الساعة 8:44. في تمام 9 قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة. اللقاء المباشر حدث وحوار في الساعة 9:15 عند 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة، وفي الساعة 10:12 شاعر وقصيدة. من سيرة الصالحين في الساعة 10:47 عند 11 حصاد المساء. فلسطين اليوم في الساعة 11:20 عند 12 تماما وفي 50 تستمعون للمحاضرة الإسلامية. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم وأطيب وأحلى التحيات لحضراتكم، ونبارك لحضراتكم هذه الأيام المباركة، أيام ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، سيدة نساء العالمين. مباركين إن شاء الله بهذه المناسبة السعيدة. نشكر الله كثيرا على نعمة الصحة والعافية، ونسعى جاهدين للحفاظ عليها. اليوم أتينا لحضراتكم ومع موضوع آخر. موضوعنا لهذا الأسبوع من برنامج أنتم وطبيب الأسرة: تساقط الشعر، الأسباب والعلاج. ضيفتنا هي الدكتورة وجدان دقة، مختصة في العناية بالبشرة والشعر. طيب، نأخذ فكرة حول الموضوع. أكيد كلنا لدينا فكرة حول تساقط الشعر، ولكن لنستكمل الفكرة نستمع إلى هذه المعلومات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعد تساقط الشعر أمرا طبيعيا نتيجة التغيرات الطبيعية لنمو الشعر، حيث تتراوح نسبة التساقط الطبيعية يوميا ما بين 50 إلى 100 شعرة، ويتم تعويض الشعر المتساقط بنمو شعر جديد أقوى وأكثر. ولكن قد يعاني البعض من مشكلة سقوط الشعر بكثرة، والتي عادة تنذر بمشكلة صحية مثل نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم. لذلك لابد من عدم تجاهل هذا الأمر والتوجه فورا للطبيب المختص للوقوف على أسباب هذا التساقط. فبالرغم من أنها مشكلة شائعة، إلا أنها قد تؤثر على ثقة الفرد وتغير المظهر الشخصي. تتنوع وتتداخل أسباب تساقط الشعر بكثرة، ولكن من الضروري الوقوف على السبب الرئيس له، والذي يساعد على بدء العلاج المناسب. أما عن أبرز أسباب تساقط الشعر، فيمكن ذكر التاريخ العائلي، وهو أحد أبرز العوامل خلف تساقط الشعر، حيث تعد الحالة الوراثية المعروفة بالثعلبة الأندروجينية أو الصلع من النمط الذكوري والأنثوي السبب الأكثر شيوعا لتساقط الشعر بكثرة. كما تؤثر التغيرات الهرمونية مثل الحمل والولادة وانقطاع الطمث وغيرهم على صحة الشعر، مما قد تتسبب في ظاهرة سقوط الشعر بكثرة. وقد يكون لبعض الأدوية العلاجية للأمراض المختلفة آثار جانبية يمكن أن تتسبب في سقوط الشعر بكثرة. أيضا يتسبب علاج السرطان الإشعاعي والكيماوي من تساقط الشعر بكثرة، وعادة ما يصل الأمر إلى الصلع. وعادة ما تؤثر الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والتوتر الشديد والحزن وغيرهم على الشعر وتتسبب في سقوطه، وغالبا ما يكون السقوط مؤقتا يتحسن بتحسن الحالة النفسية. كما تؤثر تسريحات الشعر بشكل سلبي على الشعر، مما تتسبب في سقوط وحدوث الصلع عند النساء. كما أن استخدامات مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر قد تتسبب في سقوطه. لذلك لابد من البحث والتدقيق عن مكونات هذه المستحضرات والتأكد من أنها لا تضر بالشعر.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد. عنوان موضوع هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة: تساقط الشعر، الأسباب والعلاج. نستضيف عبر الهاتف ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة من العاصمة الإيرانية طهران. نرحب بك سيدتي دكتورة وجدان دقة، أهلا ومرحبا بك وشكرا لتلبية الدعوة. ومرة أخرى نبارك لجميع الأمهات ونبارك لك عيد الأم وذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهرة سلام الله عليها.
سلمت عليكم وعلى المستمعين الكرام، إن شاء الله دائما بأتم صحة وعافية، كذلك أبادلكم التبريك إن شاء الله دائما أعياد إن شاء الله.
إن شاء الله. نعم. طيب اليوم نتحدث عن تساقط الشعر. في البداية دكتورة وجدان، ما المقصود بتساقط الشعر الطبيعي ومتى نعتبره غير طبيعي؟
نعم، طبعا احنا نعرف انه الشعر هو عضو من الجسم ويتم ويمر دورات من حياته. العفو عندكم صوتي؟
نعم
نعم. فطبعا احنا نعرف انه تقريبا كل الشعر اذا نحسب بالرأس حدود تقريبا 100,000 شعراية. فاذا نقول انه 10% هو تساقط طبيعي، فمن 50 إلى 100 شعراية باليوم راح يكون طبيعي. ليش؟ لأنه عندنا دورات بحياة الشعراية، هي الأناجين، كيتوجين والتلوجين. الأناجين هي دورة النمو، يعني البصيلة تبدي بالنمو طبعا حسب الوراثة، حسب المناطق اللي عايشين بيها، حسب التغذية، حسب الاضطرابات. هذه كان راح تكون بصورة طبيعية من 6 أشهر إلى 6 سنين، لكن بالشرق الأوسط تقريبا من 6 أشهر إلى سنة سنتين. بعدين تمر الشعراية بمرحلة الكتاجين أو الاستراحة اللي هي كم أسبوع. بعدين تدخل بمرحلة التلوجين أو التساقط اللي هي طول تقريبا 3 أشهر إلى 6 أشهر. فطبعا بعد هاي الفترة الاستراحة والتساقط هذا الشعر راح يعني يتساقط اللي هو 10%. فقلنا انه في مرحلة النمو 90%، في مرحلة التساقط 10%، فهي 50 إلى 100 هي شيء طبيعي. لكن من المريض يقول انه احنا الان مثلا على المخدة، من اجر شعري، بالمشط، بالحمام، كل البيت مليان شعر، فمن يعد أكثر من 150 إلى 250 فهي حالة طارئة اللي هي غير طبيعية،
حالة مقلقة إذا.
نعم.
طيب شكرا لهذه الإيضاحات. نتوقف عند هذه المحطة وبعد ذلك نعود إليك دكتورة وجدان. لدينا باقة كبيرة من الأسئلة، ومن أسئلتنا طبعا ومن أسئلة المستمعين. طيب نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. قالت الدكتورة أوتا زيمان هارمس إن تساقط الشعر يعد في الغالب أمرا طبيعيا وجزءا من دورة نموه، حيث إنه من الطبيعي فقدان ما يتراوح بين 100 و200 خصلة شعر يوميا. وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أنه في حال سقوط كمية أكبر من ذلك على نحو مفاجئ ينبغي مراجعة ما إذا كان المرء قد تعرض لإصابة بعدوى كإنفلونزا مثلا أو أجرى عملية جراحية خلال آخر 3 أشهر، مشيرة إلى أن الشعر يعيد في هذه الحالات مزامنة دورة نموه، مما يؤدي إلى سقوط الكثير منه دفعة واحدة بعد مرور نحو 3 أشهر. وإذا لم يرجع تساقط الشعر إلى أحد هذه الأسباب فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، نظرا لأن التساقط قد يشير حينئذ إلى نقص الحديد بالجسم أو خلل وظيفي بالغدة الدرقية إلى جانب العوامل الوراثية. وفي هذه الحالات يجب علاج السبب كي يتوقف تساقط الشعر، وإلى جانب العناية السليمة يمكن دعم صحة الشعر من خلال التغذية المتوازنة الغنية بالمعادن والفيتامينات، خاصة فيتامين H المعروف أيضا باسم البيوتين، وتتمثل مصادره في صفار البيض وكبد الأبقار ورقائق الشوفان والجوز والحبوب الكاملة.
شكرا لزميلنا أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات النافعة. دكتور وجدان أعود إليك، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي
السلام
لكم ولضيفتكم الكريمة. سؤالي حول هل كل تساقط الشعر يعني أننا بحاجة إلى مراجعة لطبيب متخصص؟ متى سيكون تساقط الشعر مشكلة وتحتاج إلى مراجعات طبية وفحوصات دقيقة؟ تحياتي لكم، حيدر عبد الأمير من طهران.
شكرا للأخ حيدر عبد الأمير من طهران. نعم دكتورة.
نعم، كما ذكرت إنه إحنا عندنا، شكرا طبعا للأخ حيدر، إنه إحنا عندنا تساقط طبيعي وتساقط غير طبيعي.
نعم.
كما ذكرت إنه هنا 10% من الشعر يتساقط يوميا، هو حدود 50 إلى 100 شعرين. لكن إذا زاد هذا العدد أو كان في حالة طارئة، يعني مثلا المريض يعطيني تاريخ يقول لي يعني من شهر بدأت التساقط، فهذا الشهر هذا انت مو تلوجين افلوفيوم، يعني اكو حادث قبله الى سبب، لانه كان اذا كان بصوره تدريجيه طبعا هذا اكثر شيء المرضى يجون هنا بصوره تدريجيه، مثلا بعد البلوغ بدا التساقط اذا كانت بنت او ولد، بس بعد صغر مثلا 18 سنة يبدا التساقط، مثلا يجي 25 سنه عمره يكون يعني هسه قاعد اشوف انه التراكم قليل يعني بصوره تدريجيه، فهذا اندروجينيك او وراثي. لكن اذا يعطيني تاريخ يعني هذا اكو حدث قبل، اذا كان اناجين افلوبيوم يعني كما ذكرت انه في مرحله النمو مثلا المريض عنده رجيم قاسي او مع الاسف سوء تغذيه، لانه هسه ما قاعد يسوون رجيم او مثلا برنامج خاص للتغذيه او لفقدان الوزن بصوره تدريجيه او رياضه او يعني تحسين نمط الحياه او نوع التغذيه، لا يضربون اوبر سامعتهم بعد المثل المونجورو هذه، فهذا يفقد حاسة الجوع. فرأسا تشوفين انه البروتينات قلت، فهذا راح يصير تساقط حاد. او انه تلجن افلوفيوم، او انه مثلا ويا 3 أشهر مثلا بالكوفيد شفت انه قبل 4-5 سنين يعني كل الكرة الارضية قل بيها زاد بيها تساقط الشعر حدود 25%، هم بصوره نفسيه وهم بصوره مرضيه او بالعلاجات اللي كنا نستخدمها.
طيب دكتور وجدان، بالنسبه للاسباب الشائعه لتساقط الشعر، هناك اسباب خاصه؟ اذا نفهم من كلامك هناك اسباب مشتركه بين النساء والرجال، ولكن هناك ايضا اسباب خاصه للنساء، اسباب خاصه للرجل أيضا، نريد توضيحا دقيقا حول هذا الموضوع إذا تفضلتي.
نعم طبعا كما ذكرت انه احنا عندنا نوعين من تساقط الشعر صورة كلية انه الاندروجينيك الوبيشيا نون اندروجينيك. الاندروجينيك هو الوراثي
نعم.
يعني نشوف السابقة المرضية عند العائلة الخال العام الاب الاجداد انه هذه موجودة اذا كانت البنت الامرأة والرجل فهذا كما ذكرت انه بعد البلوغ بعد دورة المراهقة انه الهرمونات الجنسية بدت بالافرازات لانه تعرفين هم رجال هم النساء عندنا اثنين الاستروجين بروجستون هو الهرمون الانثوي والتستوستيرون هو الهرمون الذكري وموجود بالثنين
نعم
فاذا كانت اكو اختلالات او اذا كانت هناك سابقة عائلية وراثية فهذا التستوستيرون راح يسبب الى الصفات الثانوية الرجالية اللي هي تساقط الشعر شعر الرأس وكثافة بالشعر الجسم
نعم.
الحبوب الموجودة إذا كانت بالمرأة أيضا كانت راح تكون اختلالات بالدورة الشهرية صح؟
إذن هناك صفات ذكورية للمرأة
نعم. نعم إذا كان هناك اختلالات هرمونية مثلا أدها تكيسات أو أدها مثلا أقاص من الحمل قاعد تأخذ أو مثلا أدها لازم نأخذ أنه الـ حتى إذا أدها مثلا لا سمح الله تومور غدة فإحنا من نعرف هذه الخصائص لازم نأخذ تحاليل قد أنه من التحاليل من تساقط الشعر نعرف أنه هناك مرض باطني
نعم
ومثلا
بالنسبة للأورام السرطانية
نعم طبعا نعم فهذا كما ذكرنا انه التساقط الاندروجينيك الوراثي هم عند الرجال هم عند النساء الرجال عندهم الخط الامامي للشعر يتراجع الى الخلف عندنا هذه الام اللي هي صفحه الشقيقه اليمنى واليسرى تتراجع ثم يصير دائره بالسكالب خلف الراس بعدين تتصل وحده باللخ تصير الصلع لكن عندنا النساء عندنا قلة تراكم يعني الخط الأمامي ما يتراجع لكن هي تقول مثلا فرق الراس قاعد يبين هذا عند الرجال والنساء
وتسبب حالة نفسية للمرأة أيضا دكتورة
نعم طبعا هناك عندنا ذكرت انه هي حالات مرضيه خاصه للنساء طبعا لانه احنا عندنا الدوره الشهريه عندنا التكيس عندنا الحمل والرضاعه ودوره الياس يعني فقدان الدوره الشهريه بعد عمر الخمسين فهذه كلها خاصه بالنساء
نعم
صحيح فطبعا ان شاء الله يعني اتواصل وياكم انه شلون نعرفهم شلون نتواصل بيها الرجال بحد ذاتهم لانه اولا موجود الهرمون التستوستيرون بشكل كثيف عندهم
نعم
هذا لانه هو الصفات الثانويه الرجاليه ثانيا انه وجودهم بالمجتمع الاضطرابات النفسيه والغذاء اللي يستخدمه ونوعيه العمل في البيئه الخارجيه والأجواء الموجودة والتغذية الغير صحيحة هذه طبعا راح تأثر أيضا هم على رجال هم نزل لها سلة رجال مثلا تشوفين بالشرطة مثلا بالمواقع الاضطرابية بالدولة المكانات البوزيشن اللي يستخدموا فهذا طبعا احنا ميل فاترن وفيميل فاترن يعني الشكل الخاص للرجال والشكل الخاص للنساء
نعم. وكما أشرتي دكتورة إلى موضوع تحسين نمط الحياة وأيضا الحمية الغذائية المناسبة يعني كما نعرف أيضا الحميات الغذائية القاسية لغرض التنحيف أيضا يأتي بتساقط الشعر هل يمكن توضيحا حول هذا الموضوع أيضا لأنه في الآونة الأخيرة الكثير منشغلون من النساء والرجال يعني تناسب الوزن بالنسبة لهم شيء مهم جدا بالنسبة للمظهر والصحة أيضا كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن حمية غذائية مناسبة؟
طبعا أنا دائما يعني أذكر هذا إنه الشعر والجلد هو عضو من جسمنا لازم نغذيه
نعم
لازم نهتم به من يصير تساقط حاد أو تلجن إفلوبيوم يعني أنا أقول اسمعوا صوت شعركم اسمعوا صوت البشرة
نعم
التنحيف أسعدنا عمليات مثل السليف مثل باي باس هذا يعني تشوفين انه 20-30% من الوزن خلال شهرين ثلاثة تقل زين الجسم يحتاج إلى مواد غذائية. المخ يقرر أنه هذه المواد الغذائية اللي قلت أولا توصل إلى الأعضاء الأساسية مثل القلب، المخ، الكبد، الرئتين، والكلى، والمعدة. زين شو راح يوصل بالشعر؟ صفر. فإحنا لازم نشوفي هذا القانون أنه إحنا من نص إلى 1 كيلو بالأسبوع، 2 إلى 4 كيلو بالشهر، هذا هو قانون فقدان الوزن العلمي. لازم نهيئ المعادن، الفيتامينات، الأملاح والبروتينات. هذه لازم تكون موجودة. إحنا مو لازم نقطع كل شيء، إحنا لازم نقطع المسمنات، هي الكربوهيدرات، الأكلات السريعة، والدهون المكثفة. صحيح؟
صح.
طبعا هذه لازم نقللها مو نقطعها، نقللها طبعا تحت إشراف الطبيب الأخصائي. مو إحنا نروح نضرب منجرة بعدين نفقد المواد الغذائية ونفقد الوزن بشون بصورة حادة. ثم يبدي بينا التساقط. صحيح؟
صح.
فهذه كلها طبعا راح يكون تحت إشراف الطبيب الأخصائي. رجاء ثم رجاء.
توصية مهمة جدا.
ثم بعدين لا، هذه الأبر تحتاج إلى تحاليل. يعني احنا لازم نشوف الغدة الدرقية، الهرمونات، الكبد، الدهون الموجودة، السي بي سي يعني كريات الدم، هي تساعدنا انه احنا نستعمل هذه المواد ام لا.
نعم.
هل هو يعني التجاوب لازم للجسم نعرف انه ايش راح تكون ويا هذه الأبر او ويا هذا الرجيم القاسي. صحيح؟
صحيح.
طبعا الابتعاد عن التدخين، الكحول، الابتعاد عن الاضطرابات النفسية، كما ذكرتي نمط الحياة، هذا كله هو اللي يساعدنا انه قد يكون آثار إيجابية ام آثار سلبية بحياة. صحيح.
أشرت إلى توصية مهمة جدا وذكرتها عدة مرات، نأخذها بعين الاعتبار، تحسين نمط الحياة. من هذه التوصية المهمة جدا ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، تؤكد الدراسات العلمية والمختبرية أن فقدان الوزن بشكل مفرط يؤدي إلى تساقط الشعر، لأن الجسم يحرم من بعض العناصر الغذائية بما في ذلك البروتينات. من الضروري القيام بفحص الدم لاكتشاف أسباب نقص الوزن.
نعم، هذه التوصية دكتورة وجدان دقة أيضا أتت لتأكيد توصيتك أيضا. لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم. سؤالي هو حول الشركات اللي دائما تمث دعايات لدهون ومكملات لمنع سقوط الشعر وإعادة نمو الشعر، فسؤالي هو أنه ما مدى صحة هذه المواد؟ يعني هل تنصحون أن نستعملها أو لا؟ شكرا جزيلا لكم، أخوكم أبو تحسين من قم المقدسة.
شكرا للأخ أبو تحسين من قم.
نعم. أبو تحسين طبعا كما ذكرت أنه إن شاء الله يعني هكمل الحديث عن أسباب تساقط الشعر وأنواع تساقط الشعر.
نعم.
أهم شيء انه احنا نعرف سبب تساقط الشعر ثم تحت استشارة الطبيب الاخصائي نستخدم المواد الموضعية او الفموية او الحقن. طبعا الشركات تريد تبيع، لكن حتى يكون فيتامينات مكملات كثيرة وشركات متعددة بالميديا السوشيال موجودة، لكن الزائد كالناقص. يعني احنا لازم نعرف انه هل هناك اكو فقدان فيتامين دي، زنك، بيوتين، بي كومبلكس، الأوميغا 3، لازم أو مثلا اختلالات هرمونية أو حتى أمراض معدية. فإحنا لازم أول نعرف السبب وبعدين نستشير الطبيب الأخصائي حتى هو يعرف المواد اللي موجودة بهذه الشركات اللي هي تعلن عنها والإعلانات اللي موجودة. لأنه كلها هذه البيرسنت مات اللي موجود المواد اللي موجودة بها قد بيها آثار سلبية أيضا.
طيب دكتورة، بالنسبة للشامبوهات أو المستحضرات الكيميائية، هناك من يقول ربما يؤيد فكرة استخدام شامبوهات الأطفال حتى بالنسبة للكبار، هل تؤيدين هذه الفكرة؟
نعم طبعا، احنا عندنا شامبو يعني المواد المستحضرات هنا كيميائية وفيزيائية. اللي نستخدمها للأطفال هي بيها مواد فيزيائية، يعني ما بيها تحسس للبشرة. فأدنا طبعا الكبار اللي عندهم حساسية بالبشرة، يعني تشوفين مثلا عندهم حساسية من لون الشعر، أو حساسية مثلا مفرطة من الفصل، هذا الفصل مثلا الخريف والشتاء يكون الفصل جاف، أو هناك أمراض مثل زورياسيس مثلا الصدفية، أمراض جلدية. فطبعا احنا نحبذ انه هذا الاشخاص يستخدم مواد فيزيائية مو كيميائية. طبعا هناك ايضا مستحضرات خاصة للكبار هي بها مواد فيزيائية، لكن السيف الموجود هو الاطفال. الاطفال اللي هو يعني موجود باي مكان يقدرون يشتروا. لكن اذا كان هناك مرض خاص مثل تساقط الشعر الحاد، فطبعا احنا نقدر باستشارة الطبيب الاخصائي راح يكون انه هناك الشامبو الخاص او المستحضرات الباف المحاليل الخاصة، فهذه كلها لازم نستشير بها الطبيب، لانه الشامبو خاص راح يقلل من تحسس البشرة وراح يكون علاج له.
طيب
إذا كان الأطفال طبعا.
لدينا مشاركة من الأخت فاطمة من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم وتحياتي لضيفتكم الدكتورة وجدان، لدي عدة أسئلة. سؤالي الأول: هل يعد نقص الفيتامينات مثل الحديد والفيتامين دي سببا مباشرا لتساقط الشعر، وفقط نقص هذه الفيتامينات أقصد؟ وسؤالي الآخر: ما تأثير ربط الشعر بإحكام أو استخدام السشوار أو الحرارة العالية بشكل مستمر؟ وشكرا جزيلا لكم.
شكرا. طبعا أنا ما ذكرت لحد الآن أنه أنواع تساقط الشعر وأسبابه. شكرا طبعا الأخت فاطمة. أنه نعم، نقص الفيتامينات فيتامين دي والحديد هو يعني بحد ذاته قد يسبب إلى تساقط الشعر. ربط الشعر، احنا تراكشن هير لاس، اللي هم يشدون شعرهم شافتهم مثلا يشدون بلاستيكه لورا، يشدوها جدا جدا بصعوبة.
يتعاملون بشكل قاسي مع الشعر.
قاسي للشعر. فهل تشوفين انه القصة صار اطول من من الحد النورمال هذه العائلة. فهل طبعا راح يكون هو تساقط شعر تراكشن هير لاس، يعني اللي شد الشعر. كذلك عندنا تريكومونيس هير لاس، اللي هو الاشياء الاشخاص اللي عندهم اضطرابات نفسية، عندهم وسواس، عندهم مثلا داء اليأس. هذول اللي هم ينفتون شعرهم، شعر الحاجب او شعر الرموش او شعر مثلا عندهم بكالوريا مثلا، او عندهم مثلا اضطرابات نفسية، او عندهم مثلا مشكلة حادة. فطبعا هذه هم ايضا اللي هي امراض اللي نقدر نحد من عندها، يعني مو اندروجينيك، مو وراثية. إذا طبعا إحنا
حالات نفسية،
كل ما يعني أنا أأكد إنه أي حالة في تساقط شعر غير طبيعي لازم نراجع طبيب. ليش؟ لأنه عندنا جولدن تايم، وقت وقت ذهبي، وقت ذهبي. ليش؟ لأنه إحنا الشعراية عمرها من كما ذكرت الأناجين من 6 شهور إلى سنتين بالصح لولا. فإذا هذه السنتين إحنا لازم نعالج حتى نقدر ننقذها من الممات. إذا تروح البصيلة بعد ماكو شعراية. طبعا ماكو هم فد شيء ماجيك، ماكو شيء سحري. مثلا البنت تجي تقول انه انا بعد شهرين مثلا زواجي اريد شعري مثلا يصير قد مثلا فد متر يصير طوله.
لم تحدث معجزة.
الشعراية اذا النمو الطبيعي بالشعر، شعر الرأس هو 1 سنتيمتر إلى 1.5 سنتيمتر حسب الوراثة، حسب قلت ليش ما التغذية ونمط الحياة.
صحيح.
بالشهر بالشهر. يعني احنا اذا نقول 6 شهور الى سنتين يعني بالشرق الاوسط هذا راح يكون بالسنة 12 سنتيمتر، بالسنتين 24 سنتيمتر. زين اني من اطول شعري الى الكمر، زين هذا شوف الشعر هي تغذية الشعراية من البصيلة مو من الهواء. فهذا الشعر اللي مستمر إلى الكمر راح تشوفين مش قد تخنة من الرأس، يكون تخنة مثلا 10 سنتيمتر من يوصل للكمر راح
يعني طوله يصل إلى الخصر. نعم إلى الخصر. نعم
صح لا لا راح يكون سنتيمتر، يعني هذا شنو الباقي من عندي. هذا ما بي تغذية، ما إحنا لازم نقطع صحيح،
حتى ليس فيه جمالية أيضا.
نعم نعم نعم. وطبعا استشوار الحرارة مع الأسد. هسه احنا عندنا اذا تذكرها عندي طبعا المكياج اللي يسووه للشعر، يعني وزاره الصحه ما تدري شو تقول، اليوم بروتينات، اليوم كولاجين، اليوم كيراتين، اليوم بوتوكس، اليوم ما ادري فيلا، يعني اسماء مختلفه لمواد سامه يستعملوا الفورمالين. يعني تشايفه مثلا بالصالونات من يستعملون السشوار بحرارة بيها ريحة سامة كانسيروجينك، يعني هذول مسرطنة
صحيح.
احنا ليش ما نسأل اول؟ يعني هذا الانترنت موجود، معلومات بالقرن 21 مجانية باختياركم صحيح. ليش احنا نسمم هذا الشعر؟
نعم. وكلما دكتورة كأنه الإنسان كلما يبتعد عن الطبيعة تأتي النتيجة عكسية، وتأتي بنتيجة سلبية لجسده لنفسيته.
أمراض مصرية. يعني أنا مثلا أشوف الجارة هيك مسوية فأني هم لازم أروح أسوي، أختي هيك مسوية أنا هم لازم أسوي. لا أنا لازم أنصحها، لازم أبعدها عن السموم اللي تسبب للشعر.
هناك عادات خاطئة جدا ومضرة للصحة. طيب نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل.
أنتم وطبيب الأسرة، من أجل حياة أجمل لابد من الوقاية من الأمراض، ولأجل الوصول إليها نحتاج إلى الوعي الصحي والطبي فيما نتعرف على أهم علاجات الأمراض وطرق الوقاية، وذلك عبر برنامج أنتم وطبيب الأسرة.
نعم أحبتنا الكرام، موضوعنا لهذا الأسبوع تساقط الشعر. تحدثنا عن الأسباب بمعية الدكتورة وجدان دقة، وبقي لنا الحديث حول العلاج. ولكن ضيفتي الكريمة دكتورة وجدان لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة لكي بعدها نذهب إلى أسئلة العلاجات ولنرى ما هي أشهر العلاجات الطبية المتاحة حاليا لمشكلة تساقط الشعر. طيب نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم وحياكم الله.
عليكم السلام.
شكرا للدكتورة. دكتورة، ما مدى تأثير الحالة النفسية والاكتئاب على تساقط الشعر؟ ويعني كيف نعالج؟ ونحتاج يعني نروح إلى طبيب نفساني أم إلى طبيب مختص بالبشرة؟ شكرا لكم. نرمين من أهواز.
شكرا للأخت نرمين من أهواز. نعم.
كما ذكرت أنه الاضطرابات النفسية والاكتئاب أيضا يسبب تلجن إفلوبيوم أو هو التساقط الحاد بعد 3 أشهر، لأنه المواد الغذائية اللي راح توصل إلى الأعضاء الأساسية راح تقلل من المواد الغذائية اللي توصل إلى الشعر.
نعم.
فطبعا الاكتئاب راح يسبب تساقط الشعر احد اسبابه، لكن انه احنا خلينا نشوف سبب الاكتئاب شنو، هل هو حادث نفسي او حاله جسميه، قد انه مثلا فقدان بالافرازات الغده الدرقيه.
نعم.
فقدان او زياده في الغده الدرقيه، هناك مثلا كما ذكرنا انه غدد سرطانيه، او انه مثلا فقر الدم، يعني فقر الدم فيتامين دي الحديد ايضا يسبب الاكتئاب. فطبعا هنا في حاله هم لازم راجع بالطبيب الباطني، هم الطبيب الجلدي وهم النفساني.
نعم
فطبعا لازم نوصل الى السبب.
نعم. الاخ عباس من البحرين ايضا لديه مشاركه يقول: مع تحياتي لكم جميعا وتحياتي الخاصه لضيفتكم الدكتوره وجدان دقه. سؤالي اليكم ومشاركتي: هل أن أفضل تجربة للمحافظة على الشعر من التساقط هي التأكد من المياه المستخدمة في تغسيل الشعر وذلك عبر فحص المزود الرئيسي للمياه؟ وأيضا هل توجد بعض الترسبات الصلبة أو لا، لأنها تؤثر على نحو كبير على نظافة الرأس، وسمعت ذلك ربما يؤدي بقشور في فروة الرأس؟ وسؤالي الآخر حول نوعية الشامبو الخاص والشامبو المناسب إلى فروة الرأس، حيث لا يمكن استخدام منتج عشوائي، هناك شعر دهني وهناك شعر جاف وهناك شعر مصبوغ، نريد إرشادات من الدكتورة وجدان. شكرا لك أخي عباس من البحرين.
نعم شكرا جزيلا أخ عباس. طبعا احنا بعض الاماكن اللي بيها مواد ترسبات بالماء ننصح انه مثلا في روسيا، في تركيا، في جنوب ايران، طبعا هناك ترسبات في الماء. وهو المريض يذكر انه مثلا من سافرت الى هاي المنطقة صار بيها تساقط بعد الغسل الشعر، فاحنا ننصح اكو يعني هاي المواد الماء المصفى الموجود، الابطال اللي نغسلها نشتريها، او التصفية الماء اللي موجود بالبيوت، الاجهزة تصفية الماء، او مثلا المية اللي نفورها للشاي مثلا بالكتلة، فهذا نقدر انه نبرده وبعدين نستخدمه، او المية الماء المصفى بالماء. فطبعا هذه جدا مهمة، انه شكرا للأخ عباس. لكن انه اريد اذكر انه الشامبو هو اداة غسل، يبقى دقيقة دقيقتين على الشعر، طبعا هو مساعد لعلاج تساقط الشعر، لكن مو هو شيء رئيسي. احنا نقدر نستشير الطبيب الاخصائي انه ناخذ شامبو خاص لهذه البشره، البشره الدهنيه، البشره الحساسه، البشره المصبوغه، البشره الجافه، او البشره بها تحسس، او البشره بها صدفيه، او البشره بها سيبريك ديرماتايتس، بها قشره، قشره جافه او قشره دهنيه، فهذه اللي طبعا لازم نستشير بها. لكن العلاج اللي يبقى على البشره، يعني مثلا البخاخات، الدهون، المحاليل، هذه ايضا هي لها الدور الرئيسي في علاج هذه الحالات اللي موجوده في قشره الرأس. ثم سبب معرفه السبب ونوعيه التساقط او نوعيه القشره الموجوده او الحساسيه الموجوده، ثم استخدام العلاج الاساسي لها اذا كان فموي او كذا موضعي. طبعا اذكر انه لازم كل 3 إلى 6 أشهر لازم نبدل العلاج،
صحيح،
تحت طبيب استشاره الطبيب الخاص، لانه اولا المقاومه للبشره تصير لهذا العلاج، مثلا يقول ورا شهرين انا صرت احسن، لكن ورا 5 أشهر رجعت نفس الشكل، ثم انه الفصل يتغير، أنا أقول رب العالمين نغير فواكه بكل فصل، فإحنا لازم نغير نفسيتنا ونفس نمط حياتنا بكل فصل كذلك.
صحيح. طيب دكتورة، بالنسبة للعلاجات الطبية أكثر نتطرق إلى هذا الموضوع، وفي الآونة الأخيرة من ضمن العلاجات التي تلجأ إليه فئة كبيرة من الناس علاجات البلازما PRP، ما هي تقييم يعني ما هو تقييمك دكتورة لنوعية هذا العلاج، وهل يلائم الجميع؟ مثلا هل تظهر نتائج ملموسة؟ نعم
نعم طبعا أذكر أنه أول شيء إحنا لازم نعرف سبب تساقط الشعر، هل هو أندروجينيك، وراثي أو غير وراثي. الغير وراثي إلى أسباب متعددة كما ذكرنا، أنه الاضطرابات النفسية، التغذية، الحمل، الرضاعة، أو مثلا فقدان وزن، سوء تغذية، أو أنه فيتامينات قليلة، أو إفرازات الغدة الدرقية، أو السكري، أو مثلا استخدام أدوية خاصة مثل أدوية مثلا الكيموترابي للسرطانات، أو مثلا ضغط الدم، أو القلب، أو حتى الكثرة السكرين اللي نستخدم حتى الشباب، أو الأكوتان، الريتان اللي هم مسمى عندنا بالدول العربية. فهذه كلها لازم أول شيء نعرف. حتى إحنا عندنا عند الأطفال هي عدوية فطرية عندنا أو مثلا فقر الدم أو أمراض مثل كما ذكرت الذئبة الحمراء أو مثلا الثعلبة يعني تساقط الشعر بصورة ألف الشعارات الثعلبة. فطبعا معرفة السبب رجاء ثم رجاء إذا كان تدريجي أو كان أو كان حاد. فطبعا هذه كلها إلى أسباب خاصة. الشيء اللي احنا نستخدمه وقد يعني رخصة من الـ FDA وزارة الصحة، اولا الماينوكسيديل، ثانيا الفينوستريت. الماينوكسيديل موضعي نستعمله بصورة دائمية وعلاج تساقط الشعر بالتدريج رجاء، مو بعد اسبوعين انا اترك العلاج لانه ما شفت نتيجة. من 3 إلى 6 أشهر بداية العلاج. ثم نستمر الى سنتين مع استشارة الطبيب الاخصائي وتعديل العلاج وتبديل العلاج. ثم الماينوكسيديل نستعمله مدى الحياة.
مدى الحياة
يعني مثل الانسولين للسكري لداء السكري. ما نقول تعبنا، خاصة اذا كان اندروجينيك يعني وراثي بين بالعائلة موجود.
نعم. طيب دكتورة، بالنسبة لبعض الناس الذين يعانون من التساقط الشديد والقوي للشعر، هناك من يقول يعني فات الأوان ولا يذهب حتى للعلاج.
لا 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 رجاءً، بأنه كما ذكرت إحنا عندنا golden time وقت الذهبي.
نعم.
فنا 2 إلى 5 سنين لازم إنه يعني من البنت تجبن لي كيس مليان شعر كل هذا خلال شهر هلقد بقوفه. فهذا طبعا في شيء حاد، احنا اول شيء لازم نعرف السبب. كما ذكرت انا نعرف السبب، انا نقول من نقضي تحليل واشوف بي سبب انا افرح لانه اكو علاج له. لكن اذا ماكو شيء بالتحليل انا ابدا على الوراثه والاضطرابات النفسيه.
ابدا
علي لان هي يعني بعد ما انتهى شغل وياها لازم تروح الى طبيب نفساني او تراجع الوراثه. فطبعا هذه انه لازم نراجع هذا الطبيب لحد 2 إلى 5 سنين لازم نراجع. يعني خلال 6 أشهر الاولى هي لازم تراجع حتى نعرف السبب. طبعا هناك امل انه اذا كان في مثلا الكوفيد او مثلا بعد الولاده بالرضاعه او مثلا في الترهيف او مثلا لا سمح الله مثلا المرض اللي بعث انه انتيبايوتيك او مثلا مضادات حيويه نستخدمها بصوره مثلا فتره قصيره مثلا مده شهر. مثلا مريضه بالمستشفى وتعمل او عمليه جراحيه او لا سمح الله حادث صار بالعائله مثلا مسانحة مثلا بالسياره، هذا انه امل انه هذا هو الشعر راح ينمي نفسه. هاي الدوره الدمويه راح تراجع الشعر وتنميه مره اخرى. لازم طبعا احنا نسرع بهيك علاج مع الطبيب الاخصائي. طبعا غير الماينوكسيديل والفينوستريت، الفينوستريت هو مضاد للتستوستيرون للهرمون الذكري. طبعا تحت اشراف الطبيب الاخصائي، هم للرجال هم النساء، دوز خاص به. وإلى فتره خاصه طبعا مع العلاج التحاليل. ثم تطابقتي الى اشياء اخرى مثل PRP مثل الميزوثرابي الاكسوزوم مع الجروث فاكتورز الكاربوكسيل اوزون شابي الهير فيلا، هذني كلهن هذني تنميه للشعرين الموجوده. يعني احنا ندور نزود الدوره الدمويه حتى الدم اللي يوصل للبصيلات اللي هي كسلانه ضعيفه صايره. احنا لاني نقدر نزود الدوره الدمويه طبعا حسب استشاره طبيب الاخصائي. الميزوثرابي البي ار بي لازم يكون حسب نوعيه التساقط، سبب التساقط والشخص، هل هو طفل هل هو مراهق هل هو كبير بالعمر. فهذه كلها بها اختصاصات خاصة. البلازما طبعا هي لانه من دم الشخص، احنا لازم ناخذ تحليل لانه هي صفيحات الدم ناخذها من المريض وبعدين نفد 10 سيسي وبعدين نسوي له سانتريفيوج نلخص من عندها البلاكليتس او الصفيحات.
طيب اللي هي
جروث فاكتور. لازم نعرف انه هم انه دم الشخص هذا يوالم هل هو عنده فقر دم او عنده مثلا او مدخن اصلا. يعني الهيموجلوبين يوصل الى 17-18، النورمال لازم 13-14. فهذا راح يكون ماكو بلازما بيها.
بالنسبة لمن يعاني من فقر الدم الشديد اذا لا تناسبه دم.
او انه مدخن ايضا غير مفيد. يعني لازم ناخذ من عنده CBC اول اللي هو نعرف انه كريات الدم عنده هل هي تفيدنا أم لا. وبعدين هذه نأمن طبعا بلازما لأنه هي من نفسها فما راح تصير بيتحسس. فبعدها راح نزود الدورة الدموية راح ننقذ البصيلات الموجودة من التساقط الدائمي الفيبروتيك ألوبيشيا.
توصية أخيرة بثواني دكتور.
نعم أذكر أنه لكل تساقط الشعر سبب خاص. وطبعا لازم نعرف السبب ونلاجئ أسرع وقت لأنه حتى ننقذ البصيلة في هذا الوقت الذهبي.
نعم شكرا جزيلا لك. شكرا دكتورة وجدان دقة. تناولنا موضوع تساقط الشعر، تناولنا الأسباب وأهم العلاجات. دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية وقضاء أمتع الأوقات. شكرا لك سيدتي وشكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. في أمان الله.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء. فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء. إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى. ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله. أفصح بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني. فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني. أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني. إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى. بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. حضرة المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة هذه الساعة، أبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني يصل إلى كازاخستان على رأس وفد رفيع المستوى في جولة تقوده إلى تركمانستان. انتهاكات الاحتلال تتواصل في غزة وتسفر عن 3 شهداء أحدهم دهسا تحت دبابة إسرائيلية. ولبنان وعمان تطالبان بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية. إليكم التفاصيل. وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والوفد المرافق له إلى أستانا بدعوة رسمية من نظيره الكازاخستاني في زيارة تستغرق يومين، وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء ونائب وزير الخارجية في هذا البلد. ومن المقرر أن يتم خلال هذه الزيارة عقد اجتماعات رسمية وتوقيع وثائق وإقامة ملتقى تجاري وزيارة كلية الطب، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع مع رجال الأعمال والتجار من كلا البلدين. وفي ختام زيارته إلى كازاخستان، سيتوجه الرئيس بيزشكيان إلى تركمانستان للمشاركة في قمة السلام والثقة، كما سيجري محادثات مع كبار مسؤولي الدولة المضيفة وبعض رؤساء الدول الأخرى.